بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في أدلة القائلين بعدم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة مقابل ما عليه الأعلام القائلون بانفعال الماء القليل بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير منه اللون أو الطعم أو الرائحة. وقد استدل القائلون بعدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات بمجموعة من الوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحدث الكاشاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الوافي، وحاصله إن الالتزام بانفعال الماء القليل بمجرد ملاقاته للنجاسة يمنع من الاستفادة من هذا الماء في تطهير شيء من المتنجسات، وذلك لأن الفرض أن الماء القليل وبمجرد ملاقاته للمتنجس أو النجس يتأثر وينجس، فإذا كان متأثرا ونجس لا يمكن أن يطهر به، لأن فاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه. مثلا إذا غسل به المتنجس فإنه سوف يوجب تنجسه لا يوجب تطهيرا، وهكذا. إذن حذرا من اللازم التالي، وهو عدم قابلية الماء القليل المنفعل للتطهير به، نلتزم بعدم كون الماء القليل منفعلا بمجرد الملاقات. وكما قرأنا في المنطق لما كان التالي باطل فالمقدم مثله، هكذا قد يدعى. أجاب المصنف عن ذلك بما جاء في كلمات سيد التنقيح قدس الله تربته الطاهرة، فذكر التالي: أولا بأنه إنما يصح ما أفاده المحدث الكاشاني رضي الله تعالى عنه لو سلمنا به، إنما يصح حال ما إذا كان الماء واردا على النجاسة، لا ما إذا كان الماء موردا عليه من قبل النجس. خب، فعندها لا ريب في ثبوت الانفعال، مع أنه سيأتي بيان ذلك. قضية بلي
نكتة التفريق بين
الآن أقول خب هي نكتة عملية سيأتي. الآن عندنا مرة يقال هكذا، يقال بأن الماء هو الذي ورد على النجاسة، فوروده على النجاسة مدعاة إلى انفعاله وتأثره بالنجاسة. أما لو كان لا، الماء مورودا عليه من قبل النجس، يعني هو الذي مر عليه لا هو الذي مر، فحينئذ الملاقي الجزء الملاقي منه فقط فلا يتأثر. وسيأتي بصورة أكثر بيان الفارق بين الوارد والمورود في البحث الآتي. إذن بداية المصنف يريد أن يقرر بأنه الدليل الذي قدمه المحدث الكاشاني أخص من المدعى، لأن عندنا حالتين في المقام، عندنا حالة ورود وعندنا حالة وارد وحالة مورود، وإنما يجري الكلام في أحدهما دون الآخر، جريان الكلام في أحد الموردين دون الآخر يجعل الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى البناء على إعطاء أمر كلي، بينما النتيجة إعطاء أمر جزئي كما عرفت. هذا أولا. ثانيا طبعا إنما يرد المحذور الذي ذكره المحدث الكاشاني متى؟ لو التزمنا بعدم بانفعال الماء القليل مطلقا من دون تخصيص بصورة ورود النجس عليه، وذلك لما عرف أن المطلوب، ذكرنا هذا في البحث السابق، المطلوب هو الإيجاب الجزئي مقابل السلب الكلي. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف في المقام هو التالي، قال بأن دعوى تعذر التطهير نتيجة القول بانفعال الماء القليل عهدتها على مدعيها. لماذا؟ لأنه يشترط في عملية التطهير إزالة عين النجاسة عن المتنجس. بعد زوال عين النجاسة عن المتنجس يبقى متنجسا، وعندها يمكن الالتزام بانفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، بعدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس لاختصاص دعوى الإجماع بملاقات عين النجس، لاختصاص الأدلة بملاقات عين النجس لا المتنجس. وبعبارة أوضح، لنفترض أن هذا متنجس بعين النجاسة، لابد أن نفرق بين موردين. مرة يكون الماء القليل ملاقيا لعين النجاسة، ومرة يكون الماء القليل ملاقيا للمتنجس بالنجاسة. يقول المصنف يمكننا أن ندعي بأن الذي يوجب الانفعال بمجرد الملاقات ملاقات الماء القليل لعين النجاسة، أما ملاقات الماء القليل للمتنجس فلا دليل مثلا عندنا يمكن الاستناد إليه في إثبات ماذا؟ إثبات الانفعال. فنفرق بين النجس والمتنجس، فنلتزم في الأول بأن مجرد الملاقات يوجب الانفعال دون الثاني. فإذا كان الأمر بهذه الكيفية لا يأتي الإشكال الذي أفاده المحدث الكاشاني قدس الله تربته الطاهرة، لأنه سوف يكون الماء القليل سبيلا لتطهير المتنجس من دون أن يكون منفعلا. زين. ثالثا، وهو سلمنا أن الماء القليل ينجس بملاقاته للمتنجس كنجاستك انفعاله بملاقاته للنجس، إلا أننا نقرر بأن ذلك لا يستوجب تعذر التطهير به. لماذا؟ لأنه يمكن أن يلتزم أن تنجس الماء القليل بسبب التطهير به لا يوجب عدم حصول التطهير به، بل المانع من حصول التطهير به تنجسه بشيء آخر. بعبارة ثانية، انفعال الماء القليل وتنجسه بملاقات النجاسة له نحوان. النحو الأول أن يكون انفعال الماء القليل ناشئا من تطهير الماء القليل للعين المتنجسة بالنجاسة. اثنين، أن يكون انفعال الماء القليل ناتجا من وقوع نجاسة فيه. طيب، لو كان الانفعال من النحو الثاني كان ذلك مانعا من تطهير الماء القليل للنجاسة التي وقعت فيه، كلام المحدث الكاشاني. أما لو كان من النحو الأول وهو أن يكون انفعال الماء القليل ناشئا من تطهير الماء القليل للعين المتنجسة، أما لو كان من النحو الأول فإن هذا لا يمنع من حصول التطهير للملاقي وإن تنجس فإنه يتحقق التطهير. النتيجة أن إشكال المحدث الكاشاني مدفوع. الدليل الثاني الذي استند إليه القائلون بعدم تحقق الانفعال بمجرد ملاقات النجس، قالوا بأن الماء القليل لا ينفعل بمجرد الملاقات اعتمادا على مجموعة من النصوص، منها النصوص التي تضمنت أن المدار في ترتيب الانفعال وعدم الانفعال على التغير، إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة حكمنا حينئذ بتحقق الانفعال، ما لم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإننا لا نحكم بتحقق الانفعال، من دون فرق عندنا بين كون الماء المتغير ماء قليلا أو ماء كثيرا. على أي؟ نشوف الرواية، نشوف الرواية. يعني بعبارة أخرى تمام المدار على التغير وترتيب الأثر عليه. من الروايات ما ذكره المصنف في المتن وهي صحيحة فضيل، صحيحة علاء بن فضيل، واردة في الباب رقم 3 من أبواب الماء المطلق، حديث رقم 7 صفحة 139 من المجلد الأول، وبإسناده شيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها، قال لا بأس، إذا غلب لون الماء لون البول. قول تقريب الاستدلال من خلال قوله عليه السلام إذا غلب لون الماء لون البول، فإن هذا التعبير الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ظاهر في أن المدار في ترتيب آثار النجاسة وحصولها على تحقق التغير، متى حصل التغير حكمنا عندها بالنجاسة، من دون فرق بين كون التغير بين كون الماء قليلا أو كثيرا، ونقصد بالتغير تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. النتيجة ليس مدار الانفعال بالملاقات كون الماء قليلا وعدم انفعاله لكونه كثيرا، تمام الموضوع للانفعال وعدمه هو حصول التغير في أحد أوصافه وتحققه خارجا، فإذا تحقق التغير في أحد أوصافه ترتب الأثر وإلا فلا. طيب هذه الرواية من حيث الدلالة لو كنا والناس، يلا تفضل جناب الشيخ. لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول، جميل جدا، يعني تقرروا لأنه في الماء التعبير بكلمة الحياض ظاهر في كون الرواية ناظرة إلى الكثرة. يأتي
الآن الشيخ ذكر أن كثير من الروايات التي استدلوا بها واردة في القدران الحياض.
أحسن أحسن أحسن، كلام جميل. طبعا قبل أن نعمد إلى المناقشة الدلالية أود أن أشير إلى أن سند الرواية قد اشتمل على محمد بن سنان الزاهري، ومحمد بن سنان الزاهري موضع خلاف بين علماء الرجال، حتى أن الرجالي الواحد ربما تعددت آراؤه فيه وكانت محط تغير وتبدل بين فينة وأخرى، فالعلامة مثلا قد ذكرت له فيه آراء متعددة ما بين التوثيق ما بين التضعيف ما بين التوقف إلى آخره، والمعروف فيه أقوال ثلاثة: القول الأول البناء على وثاقته، القول الثاني البناء على ضعفه، القول الثالث التوقف في مروياته. والذي يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا يوجد في المقام ما يمكن الركون إليه في مقام إثبات تمامية وثاقته أو الاعتماد على مروياته، بل لعل الدليل قائم على ضعفه وعدم قبول روايات ولا أقل من الالتزام بعدم وجود ما يدل على التضعيف وعدم وجود ما يدل على التوثيق، فالنتيجة أن الرجل مهمل أو مجهول الحال.
تضعيف مش التضعيف فينها.
طبعا دعوى أن منشأ التضعيف اتهام الرجل بالغلو، أو دعوى أن منشأ التضعيف اشتمال مروياته على ما لا تتقبل العقول إياه من فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في غير محله، لأنه مثلا عندنا بعض الموارد التي قد نص فيها على ضعف الرجل ووسمه أو عده ضمن الكذابين المعروفين المشهورين بعد خلا معنا، إلا أن تدعي احتمال كنا نذكره في بحوث ولعله ذكرنا في بحث سهل بن زياد أيضا، أن يكون وصف الرجل بكونه كذابا بلحاظ أن هذا لما كان يروي روايات الفضائل التي اعتبرها القوم من روايات الغلو عدوه كذابا لأنه قد نقل ما لا يمكن الالتزام به.
شيخ السند في كتاب الرجال قعد ينقح في هذا المسألة، يعني ذكر بأن كثير من الاتهامهم ضعفهم وبسبب أنهم نقلوا روايات المدارس الأخرى، كان يتكلم عن أنه الواقع الشيعي مدارس، في بعض المدارس اللي مو متوجهة للعقائد، مو متوجهة لأسرار المعارف، رواة أسرار المعارف لما يروا روايات معينة ما يخبروها بعض الأطراف فيتهمون بالغلو، ولذلك من الأئمة حتى في زمنها كانوا يكتبوا على بعض الرواة أن هذه الروايات لا تطلعوها للجميع.
خب جميل، جميل جدا، جميل جدا. طبعا طبقا لهذا الكلام راح نعاني مشكلة أساسية راح يكون عندنا في كل مورد، في كل مورد تضعيف أو وسم بالكذب علم إجمالي مؤدى إمكانية أن يكون المذكور صادقا أو كذابا، زين، ولا مجال لحل هذا العلم الإجمالي. إن حللتم العلم الإجمالي لم يبقى أثر للكلام الذي أفدتموه، وإن لم تحلوا العلم الإجمالي إذا لا قيمة بالتضعيفات، وعليه ينبغي أن نلتزم بجميع التوثيقات.
لا لا، لا سمعت شيخ أنه هذا كان شيخ سهل، لا ينبغي أن نحن نصير مقلدين مثلا للنجاش، يعني إذا النجاش نفترض عنده مدرسة عقائدية معينة.
لا طبعا عفوا، لا عفوا، ده الكلام زين، الكلام الذي ذكرتموه زين، أيا قائله مع تمام الاحترام والتقدير إليه، لا ينبغي أن تخلط الأمور. ليس الحديث حديث مسألة عقدية حتى يقال بأننا نكون مقلدة أو لا نكون مقلدة. أساسا نحن لا نتعاطى مع النجاشي في متبنياته الفكرية الخاصة، نحن إنما نتعاطى مع النجاشي على أنه صاحب شهادة الرجل واسطة بيننا وبين من تقدمنا، وبالتالي ينقل لنا شهادة حسية واصلة إليه كابرا عن كابر. حتى ما يحدث به النجاشي لا يمثل مدرسته الخاصة، يعني عندما يأتي
بالنجاشي هذه مسألة القلوب يسمون شهادة حسية، لما ينتهي أحد
بالقلوب هو ينقل شهادة حسية لأنه ينقلها كابرا عن كابر، كشهادته بالتوثيق. النجاشي ليس معاصرا لزرارة، عندما ينقل وثاقة زرارة ينقل وثاقة زرارة عن حس أو عن حنس. سؤال جاوب
واضح،
واضح في ماذا؟
إنه ينقلها زمان،
أحسن، فإذا ينقلها بنحو الشهادة الحسية. كذلك الصفات الأخرى التي كانت لهؤلاء عندما ينقل فإنه ينقلها عن مشايخه، لا أنه ينقلها بواسطة نفسه. ولذا القول بأن النجاشي صاحب مدرسة عقدية مثلا،
حتى مشايخه كيف اعتبر غلوفه بناء على مبانيهم؟
خموها أول الكلام ها هنا، يعني هذه الدعوة التي تريد أن تقرر لأن هناك مدرستين كانتا تتعاطيان زين مع معطيات النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مقام الفضائل، بحيث أن المدرسة القمية كانت تعتبر ذلك من الغلو، وأن المدرسة البغدادية مثلا كانت تعتبر ذلك من تمام العقيدة والانتماء المذهبي. هذا أيضا يحتاج إلى شواهد. أقصى ما عندنا قضيتان هما اللتان تحتاجان إلى تأمل وتوقف كبير جدا. القضية الأولى، وهذه أنا عندي تصور فيها قد لا يعني يحتاج إلى إثبات، مثلا قضية الصدوق في مسألة نفي سهو النبي، لست بصدد القول بأن روايات سهو النبي موافقة للقرآن الكريم، وإنما في تصوري أننا نحتاج إهنا أن ندرس الجنبة العقدية في شخصية الشيخ الصدوق التي دعته إلى الالتزام بالقول بسهو النبي، وإلا الصدوق من الناس الذين يعرفون مقام محمد صلى الله عليه وآله، ولا يحتاج، لست أنا الذي يتحدث في تعريف الصدوق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يقال، وإنما أنا أتصور، والمسألة كنت تحتاج إلى بحث، ليس هذا مورده، أن الصدوق عندما التزم بمرويات سهو النبي أراد أن يؤكد على القانون الذي ركزته الآيات القرآنية، الآيات القرآنية ركزت وبأساليب متعددة على مبدأ بشرية النبي صلى الله عليه وآله، عندما يتحدث القرآن الكريم يمشي في الأسواق يأكل الطعام إلى آخرة، هالتركيز لا تكاد يوجد مورد من الموارد تم الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله النبي المرسل إلا وركزت مسألة بشرية محمد صلى الله عليه وآله. لعل الصدوق رضي الله تعالى عنه انطلق من هذا المنطلق عندما جاء يتعاطى مع الروايات التي تتعرض إلى قضية سهو النبي، كان غايته دفع شبهة الألوهية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولعل الذي يساعد على هذا المعنى ملاحظة وقت صدور هذه الروايات، وهذا يجعل الروايات بمثابة الموقف العقدي التي لا إطلاق لها فيلتزم بها الصدوق بصورة كلية، وإنما تكون صادرة لوقت زمني خاص مثل الحكم الولائي. يعني إحنا لما نقرأ تاريخ أو فترة زمان الإمام الصادق عليه السلام بالتحديد، وجزء كبير من فترة زمان الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أن حركة الغلو في تلك الفترة الزمنية اتخذت منحى دعوى الألوهية، فعندما تأتي للقضايا فتركز أن محمدا صلى الله عليه وآله يسهو، أن محمدا صلى الله عليه وآله ينسى، في مقام التطبيق تريد أن تنزل بمحمد صلى الله عليه وآله من مقام الألوهية إلى مقام البشرية، وهو الذي أراد أن يركز القرآن الكريم في العديد من الآيات. ولذا أقول لعل نظر الصدوق أساسا إلى هكذا مورد، ومع كون نظره رضي الله تعالى عن إلى هذا المعنى فده أجنبي تماما عن مسألة أنه الإساءة لشخص النبي صلى الله عليه وآله أو مسألة نفي العصمة وكذا، فدي نقطة. كذلك أيضا عندنا القضية الثانية، قضية ما جرى من الأشعري في إخراج بعض الرواة منكم، وهذه أيضا نفس الكلام، يعني ملاحظة أن المشكلة إذا بتعجلوها مشكلة عقدية بهاللحاظ آنية وليست على أطلاقها. في تصوري في نهاية المطاف أن هذا لم يكن له مدخلية بشكل كبير جدا في التعاطي مع الرواة أو في التأثير على الراوين حتى يقال بأن اتهام بعض الرواة بالغلو بسبب كذا وبسبب كذا، يعني أنا ما أشوفه واضح بالصورة التي ربما تروه، والله أعلم. يعني على أي حال محمد بن سنان كما قلت هو مورد كلام أخذ ورد بين الرجاليين، بين من يقبل به وبين من لا يقبل به، والذي يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم البناء على عدم القبول بمرويات محمد بن سنان. الرواية طبقا لهذا ضعيفة السند، لا مجال للالتزام بها. تعبير المصنف عنها بالصحيحة قد يكون بناء على مختاره وثاقة محمد بن سنان، هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فإن الاستدلال بهذا النص وأمثاله من الروايات ليس في محله، وذلك لما أفدتمه قبل قليل من أن هذا النص على سبيل المثال قد تضمن التعبير بكلمة الحياض، وهذا التعبير منصرف إلى خصوص الماء الكثير، ما يجعل هذه الطائفة أجنبية تماما عن المقام، فلا تعارض ما دل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات. ومثل ذلك الروايات التي اشتملت على التعبير بكلمة الغدير، أو الروايات التي اشتملت على التعبير بكلمة النقيع وما أشبه ذلك. طيب، هذا أولا. ثانيا، بعد التسليم بأن هذه النصوص مطلقة لأنه لم يستفصل الإمام عليه السلام فيها بين الكثير والقليل، ترك الاستفصال يفيد الإطلاق. وعليه سوف تكون هذه الرواية. خل أقرأ رواية ثانية مثلا.
الإطلاق لأنه محل السؤال هو الحياض وغير ذلك. فما في.
جميل جميل. نقرأ الرواية رقم 4 من نفس الباب وبالإسناد المتقدم صفحة 138 عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط. في سند هذه الرواية إبراهيم بن عمر اليماني. إن بنينا على وثاقته أمكن البناء على اعتبار الرواية وإلا فلا. أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة. طبعا للأنصاف كلمة نقيع كما يحتمل أنها إشارة إلى ماء كثير يحتمل أيضا أن يكون النقيع إشارة إلى ماء قليل. خب والجيفة. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ. هنا أيضا نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد جعل المدار على ماذا؟ قد جعل المدار على التغير وعدم التغير. وكلمة النقيع كما يمكن أن تكون ناظرة للماء الكثير هي أيضا ممكن أن تكون ناظرة للماء القليل. أقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ترك الاستفصال، يعني ما قال هل الماء كثير أو أن الماء قليل، لم يفصل الإمام، وإنما قال إن تغير فكذا، إن لم يتغير فكذا. ترك الاستفصال مدعاة إلى الالتزام بالإطلاق، فيلتزم بأن الحكم يدور مدار التغير وعدم التغير. هذا الكلام ندفعه بأن هذه الروايات لا تصلح لإثبات المدعى. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق على فرض انعقاده والتسليم بحجيته، هذا الإطلاق الموجود يقبل التقييد. الروايات التي وردت عندنا والتي تضمنت مقدار الكور فما زاد تصلح لتقييد هذه الروايات، وتكون النتيجة أن الروايات التي تضمنت عدم الانفع عدم التغير ناظرة للروايات الكثيرة للماء الكثير، والروايات التي تضمنت الانفعال باقية على حالها. وبكلمة أخرى هذه الروايات التي ذكرتموها ألا تقولون بأنها مطلقة تدل على عدم الانفعال بمجرد الملاقات، وإنما يدور المدار مدار التغير وعدم التغير؟ هي مطلقة، سوف نعمد إلى تقييدها بالروايات التي تضمنت ماء الكور أو الماء الكثير، وعندها لن يبقى لها إطلاق، وستبقى الروايات التي دلت على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات على حالها من دون أن يكون لها معارض في المقام.
ممكن لعل أبو العاص أيضا يقال بأن توجد قرائن تدل على عدم انعقاد إطلاق أساسا، يعني
جميل.
مسألة وجود الميتة مثلا أنه واضح لما نقول لك وجود الميتة هذا يدل على أن الماء ما هو ماء قليل.
خب
أيضا شيخنا ممكن نقطة إذا غلب له الريح على الماء هذا التفصيل، كأن الإمام يريد يقول أن هذا يعني في إشارة أن هذا الماء كثير، ولذلك في احتمالية أنه يغلب الريح وفي احتمالية أنه ما يغلب، لأن لو كان الماء قليل أتصور أنه ما في مجال هذا التفصيل. يعني
ما أفدتموه جميل، لكنه مردود عليكم. أولا لا يعتبر في الميتان تكون كبيرة أو عظيمة، الحمامة ميتة
صح.
زين، فبالتالي ممكن أن تقع الحمامة في مثل هذا وهو ماء قليل. زين، قضية غلبة وعدم الغلبة، وهذا الكلام أنه المدار على الغلبة، يعني سوف يكون الاعتبار على الانفعال.
يعني قضية شيخ لو كان الماء قليل في احتمالية أن يكون الماء قليل، غير الإمام ما فصل يعني هذا التفصيل.
هذا دعواهم ترك الإمام عليه السلام للتفصيل كاشف عن إطلاق، فيكون نظر يكون موضوع الحكم مصب الكلام على الماء مطلقا، أكان الماء قليلا أم كان الماء كثيرا؟ يعني يفترض دعواكم أنتم القائلون بالانفعال يستوجب أن يفصل الإمام عليه السلام، لا أن يقول تغير أو لم يتغير، وإنما كان على الإمام أن يقول طبقا لدعواكم إذا كان الماء قليلا فقد نجس، من دون أن يتحدث عن تغير وعدم تغير. إذا كان الماء كثيرا فإن تغير فقد تنجس، ما لم يتغير لم يتنجس. فعدم تعرض الإمام للاستفصال من قريب أو بعيد مدعاة إلى إثبات الإطلاق الموجب إلى هذا المدعى. زين، إذن النتيجة أن الطائفة الأولى التي استند إليها في المقام لا مجال للالتزام بها، الطائفة الثانية التي استدل بها في المقام وهي الاستفادة من عدم نجاسة أو عدم تأثير المتنجس، هي عبارة عن صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث رقم 2 صفحة 170. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية من حيث السند تعتبر صحيحا أعلائيا لا كلام فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى أي قال لا ريب ولا كلام ولا إشكال في كون شعر الخنزير نجسا، ومن المعروف أن يتقاطر الماء من الحبل على الماء الموجود في الدلو، فإذا كان الماء القليل ينفعل بملاقات النجس سوف يتنجس الدلو بما يتقاطر عليه من الماء الذي يلاقي شعر الخنزير. زين، إلا أننا نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام نفى وجود بأس في التوضؤ بمثل هذا الماء، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. هذا يدل على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات لعين النجاسة، لأنه لو كان ينفي لو كان عفوا ينفعل لكان ذلك موجبا للالتزام بتحقق التنجس وبالتالي عدم إمكانية الاستعمال. تفضل.
أقول الملاقاة هنا في هذا الموارد بالتنجس.
أحسنتم. إذن هذا راح يصير مدعاة إلى الالتزام. أجاب عن ذلك المصنف فقال بأن الصحيحة أخص من المدعى، لأن أقصى ما تدل عليه الصحيحة لو سلمت دلالتها عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس وهو الماء المتقاطر من الحبل، وليس عدم انفعاله بملاقات عين النجاسة، مع أن الدعوى عدم انفعاله مطلقا سواء لاقى عين النجاسة أم لاقى المتنجس بها. هذا من الموارد. أيضا من الروايات التي استند لها المصنف في المقام أو استند لها القائلون بعدم الانفعال رواية أبي مريم الأنصاري، وقد ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث رقم 12 صفحة 154 من مجلد الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له، فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن المستفاد منها عدم تحقق الانفعال بمجرد ملاقاة الماء القليل للنجس، كما يشهد بذلك قيام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالوضوء بالباقي في الدلو بعدما أكفأ رأسه، لأنه لو كان الماء القليل ينفعل بمجرد الملاقاة امتنع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من الوضوء به. عدم امتناع الإمام صلوات الله عليه عن الوضوء به دليل أو كاشف عن أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة، وإنما لا بد من تحقق التغير وهو المطلوب. أجاب صاحب الوسائل عن هذه الرواية بإجابات ثلاث تمنع من أن تكون الرواية صالحة للدلالة على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة، وتكون الرواية حينئذ أقرب إلى ما عليه المشهور. ماذا قال صاحب الوسائل؟ جاء بتأويلات ثلاث. التأويل الأول قال: أن يحمل الدلو الذي قد نزحه الإمام عليه السلام على كونه ماء كثيرا يبلغ كرة. اثنين: أن يلتزم بالتالي. نحن نعلم أن هناك عذرة حيوان نجس كما أن هناك عذرة حيوان طاهر، ترك الإنسان زين، فتحمل العذرة التي وجدها الإمام عليه السلام في ذلك الدلو على العذرة الطاهرة دون النجسة، فتكون الرواية أجنبية عن المقام. خب، الثالث طبعا بعيد الاحتمال الثالث. ليش؟ لأن عادة العذرة الطاهرة مثل درق الدجاج ودرق الحمام وما شابه، وهذا ما يتصور أن يبقى يابسا مع وصول الماء إليه. الثالث: أن يكون وضوء الإمام عليه السلام ليس بما كان باقيا في الدلو بعدما كفأ أعلى، بل يكون وضوء الإمام عليه السلام بما كان باقيا في البئر بعدما نزح من البئر دلوا. زين، فتوضأ يعني بعدما أخرج كفأ فعاد فأخذ. وقد أجاب المصنف عن الاحتمالات الثلاثة أو التوجيهات الثلاثة بكونها مخالفة للظاهر، ومع كونها مخالفة للظاهر لا مجال لأن يستند إلى شيء منها، لأن الاستناد لأي واحد من هذه الأمور إنما يكون، يعني حمل الشيء على خلاف ظاهره، إنما يكون إذا كان في المقام قرينة مساعدة على ذلك الحمل. ما لم يكن في المقام قرينة تساعد على ذلك الحمل لا مجال حينئذ للالتزام بذلك، ولذا تبقى الرواية التي استند لها القائلون بذلك. كيف يجاب عن هذه الرواية؟ منع المصنف من الاستناد إلى رواية أبي مريم الأنصاري بسبب وجود مانعين: مانع سندي ومانع دلالي. ما هو المانع السندي؟ ما هو المانع الدلالي؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.